بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، لازلنا في الفصول المذكورة في الباب التاسع لكتابة القرآن وإكرام المصحف. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل. إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه، يعني على القول بأنه لا يمس المصحف، فأخذ عودا وجعله يتصفح، ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل، يعني لا حمل ولا مس، هذا على القول بعدم الجواز، وإلا فقد سبق أن الصحيح هو الجواز، أي جواز المس والحمل للمحدث. قال: والثاني تحريمه، لأنه يعد حاملا للورقة، والورقة كالجميع، هذا فيه تكلف القول بأنه محرم لأنه يعد حاملا للورقة. أما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف. هذا من عجائب التفريعات المنبنية على القول بتحريم مس المصحف للمحدث، يعني يقول لو لبست هذه الكفوف أو لففت اليد بالكم قلبت ما يصلح بلا خلاف. منين هذا؟ لعله يقصد بين الشافعية، بين أصحابهم، أما بلا خلاف مطلقا فلا. قال: وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها. والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم، هذا في نظر. قال: فصل. إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا، إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب، بل الصحيح في ذلك كله هو الجواز. قال: فصل. إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه، لا أن توسعوا إلى كتب الفقه، أو من غيره من العلوم، وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، على أنه ما يصلح تطريز الثوب بالقرآن، فإن هذا عرض لامتحان القرآن، ولا يصلح أن يجعل الإنسان آيات من القرآن على ثيابه يكتبها، فالقرآن ما أنزل لأجل هذا، وفيه تعريض له للامتحان. قال: أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به بالقرآن، والكلام على هذا كالذي قبل أيضا، لا يصلح أن تنقش الدنانير والدراهم بالقرآن. أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، وكذلك هذا ما يصلح أن ينقش في الخبز القرآن، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال: أقضى القضاء. هل يصلح هذا اللقب؟ ما يصلح، وإنما يقيد، فيقال قاضي قضاة القطر اليماني مثلا، أو بلاد كذا، قاضي قضاة مصر. أما أن يقال قاضي القضاء أو أقضى القضاء، هذه أشد، قاضي القضاء ما يصلح، وأشد منها أقضى القضاء. قال: وقال أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن، ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ ابن محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم، بل هذا الذي قاله النووي غير صواب، فإن لبس الثياب المطرزة بالقرآن عرضة لامتحان القرآن، يمتهن القرآن، والإنسان قد يدخل الخلاء بتلك الثياب، وقد تتعرض ثيابه لشيء من النجاسات وما إلى ذلك. فهذا القول الذي قاله الماوردي أصوب من القول الذي قاله النووي، وأنه لا يجوز لبسها. وكما سبق تطريز الثياب بآيات من القرآن من أصله لا يصلح، لا يجوز ذلك، لما فيه من تعريضها للامتهان، تعريض آيات القرآن للامتهان. حتى وإن قال أنا أطرز هذه الثياب وأعلقها في جدار البيت، نقول هذا أيضا لا يجوز، فالقرآن ما أنزل لأجل هذا، القرآن ما أنزل لأجل هذا، أعني لأجل أن يعلق في الجدران وفي البيوت زينة. قرآن أنزله الله عز وجل ليقرأ ويعمل به ويتدبر ويتحاكم إليه، كما أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم. قال: وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. هذا فيه مشقة وفيه تكلف، والصواب هو الجواز. يعني على قوله ها هنا هذه الآن التفاسير التي تطبع على جوانب المصحف، مثل النسخة الموجودة الآن من تفسير السعدي، تجد المصحف في الوسط ولا التفاسير على الجانبين وأسفل الصفحة، يعني على قوله ما يصلح أن المحدث يقرأ فيها، وهذا فيه نظر. والصواب هو جواز القراءة، جواز مس مثل هذه الكتب، بل جواز مس المصحف للمحدث، وإنما نقول الأولى والأفضل أن يكون متوضئا. أما إن لم يكن متوضئا واحتاج أن يقرأ القرآن فله أن يمسه. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وقد سبق الكلام على هذا. وهي من مسائل الخلاف. قلت: ويحرم المس إذا استويا؟ قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا يمسها إلا على طهارة. وإن كان فيها آيات لم يحرم على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم، وهو الوجه الذي في كتب الفقه، وهذا من عجائب التفريعات المبنية على القول بعدم جواز مس المصحف المحدث. حتى كتب الحديث، ما من كتاب من كتب الحديث إلا وفيه آيات، فهناك أحاديث في ضمنها آيات من القرآن، فعلى هذا لا تمس. قال: وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما، يعني كانت آية ثم نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها، وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، لأنه بعد نسخه لم يصر من القرآن. قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل، أي لا يحرم مسه. والصواب أنه لا يحرم مس هذه ولا حتى مس القرآن، وقد سبق الكلام عليه. قال: فصل: إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، أما إذا كان على بدنه نجاسة فلا يجوز أن يباشر بها المصحف، لا يجوز أن يباشر بها المصحف، فإن هذا يتنافى مع تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء، يعني بغيره أي بغير الموضع الذي فيه نجاسة. قال أبو القاسم الصيمري من الشافعية قال من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب الطبري هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه أما إذا لم يكن في الموضع نجاسة فيجوز. فصل من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم يجوز له مس المصحف سواء ما وجد ماء يتيمم به ما وجد ماء يتوضأ به فتيمم يعني يصلي مثلا هل يمس المصحف؟ قال يجوز له مس المصحف سواء كان تيمم للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. والصحيح في التيمم أنه رافع للحدث وإذا قلنا أنه رافع للحدث فإذا تيمم للصلاة جاز له مس المصحف حتى على قول من يرى عدم جواز مس المصحف للمحدث. قال وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله نعم فاقد الطهورين يسمى ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة والقول بعدم جواز مس المصحف في نظر. إذا جاز له أن يصلي فكيف نقول إنه لا يجوز له أن يمس المصحف؟ قال ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه إن كان محدثا للضرورة. قال فصل هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا يضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. قاله النووي الطهارة يعني هل يجب على المعلم أن يعلمه الطهارة لحمل المصحف واللوح الذي يقرأ فيهما فيه وجهان مشهوران لأصحابهما لأصحابنا أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة. والصواب فيما سبق جواز مس المصحف للمحدث وهذا قد تكرر معنا مرارا. وعلى هذا فما بني من التفريعات الفقهية على القول بعدم الجواز يكون الصواب فيها كلها هو الجواز وإنما ذكر النووي بعض التفريعات بناء على القول بعدم الجواز لأنه اختار ذلك نعم وإلا فالصواب أنه يجوز ذلك ولا يلزم الشخص أن يتيمم إن قدر على التيمم لا بأس. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام هذا في حال عدم وجود الماء نعم وإذا وجد الماء واستطاع أن يتوضأ من غير كلفة ولا مشقة أيضا لا بأس وهو لا أفضل توضأ لقراءة القرآن لكن إذا لم يستطع ذلك فالصواب أنه يجوز له أن يقرأ وأن يمس المصحف حتى بغير وضوء لعدم صراحة وقوة الأدلة الواردة في المنع. والمسألة كما سبق قد ألف فيها من ألف من الباحثين وقد سبق أن أشرنا في دروس ماضية إلى ذلك. قال فصل يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا صحوما ونص الشافعي أنه يكره وهذا غير صحيح الناس يحتاجون إلى هذا. والبيع ليس للقرآن والآيات البيع لما يحصل من الأوراق التي فيها القرآن وأيضا الكتاب الذي تحصل، فالناسخ ينسخ بأجرته، والأوراق أيضا والجلد والحبر ونحو ذلك. أما نفس القرآن، نفس القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، ما يباع. قال: ومن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة، وهو مروي عن ابن عباس، وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه، حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق عبد الله بن زيد. وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس، ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء أو الأشراف، هو من أحسن كتب الفقه المطبوعة. قال: حكاه ابن المنذر عن ابن عباس، سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي رضي الله عنهم أجمعين، وأكثر العلماء على الجواز. وهذا الفصل هو آخر فصل في الباب التاسع، ويليه الباب العاشر. الباب العاشر جعله لبيان بعض الكلمات التي مرت في ثنايا الكتاب، وقد مر بيان أكثرها معنا في مواضعها. قال النووي رحمه الله: الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها، وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها هنا بأوجز الإشارات، وأرمز إلى مقاصدها بأقصر العبارات، وأقتصر على الأصح في معظم الحالات. فأول ذلك في الخطبة، ثم سرد هذه الكلمات وقد سبقت معنا في مواضعه، ثم قال في آخره: فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. قال: هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة لآداب القراء. نعم، كتاب مختصر لكنه والله مفيد، واستفدنا منه فوائد طيبة قيمة، فوائد طيبة قيمة مرت معنا في هذا الكتاب. فنسأل الله أن يجزل لمؤلفه الأجر والمثوبة، وأن يرفع درجته في عليين. قال: وهو نبذة مختصرة بالنسبة لآداب القراء، ولكن حملني على اختصار ما ذكرته في أول الكتاب. يعني ذكر أنه أن يسهل للحفظ وهكذا. وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. قال مصنف رحمه الله، يعني النووي: ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول، وفرغت من جمعه صبيحة يوم الخميس 3 من شهر ربيع الآخر سنة 66 و600 من الهجرة النبوية. كم كفي تأليفه؟ أقل، من 12 ربيع الأول إلى 3 ربيع الآخر 21 يوما. سبحان الله، بركة عظيمة أوتيها النووي رحمه الله تعالى بسبب ما رزقه الله عز وجل من الإخلاص. في 21 يوما يؤلف هذا الكتاب الذي مكثنا نقرأ فيه كل يوم ما يسر الله سبحانه وتعالى. كم لنا فيه؟ شهر أو شهران أو ثلاثة، أحد كتب التاريخ منكم؟ كم؟ 24 26 جماد الآخر كثير. الحمد لله. واليوم كم التاريخ؟ 29 ربيع الأول في عام 1441. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن غد إن شاء الله نبدأ في كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم، والحمد لله.